رسالة لاتبعناكم. فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين يعني أعدادهم كثيرة، أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ما جاءوا يلعبون من مكة، جاءوا يقاتلون حقيقة. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني هذه مقولة المنافقين، يقولون: لو أن الذين قتلوا 70 لو أطاعونا وما خرجوا من المدينة ما قتلوا. وهذا كذب، لأن الموت محدد لا يرده خروج لمعركة أو عدم خروج. ولهذا تحداهم الله عز وجل، قال: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني وهل أنتم لا تموتون؟ سوف تموتون كما ماتوا. إذن الموت هو محدد ومقرر، لا يتقدم ولا يتأخر. أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رئيس النفاق المشهور الذي كان يحيك المؤامرات والمكائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قصمه الله. ثم بعد أن بين الله عز وجل الحكمة من الهزيمة في موقعة أحد، بين حكمة أخرى، وأفرح المؤمنين بأن الشهادة التي حصلت لهم لا يظنون أن هذا شر محض، بل فيه خير لهم ولمن قتل أيضا، حيث قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات كما ترون تتحدث عن فضل الشهادة في سبيل الله، وأن المسلمين لم يخسروا شيئا بمن قتل في سبيل الله، بل هم كاسبون على كل حال، بل الشهداء يتمنون أن يلحق بهم إخوانهم الذين لم ينالوا الشهادة. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق عن أبي طلحة: حدثني أنس ابن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بير معونة، قال: لا أدري 40 أو 70، وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عامر بن الطفيل مشرك، حتى أتوا غارا مشرفا على الماء، والغار هو الكهف، فقعدوا فيه. ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ والماء هو المكان الذي يرجو عليه الناس من الصحاري ويجتمعون عليه لسقيا أنعامهم وللشرب منه. فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى أتى حواء منهم فاختبى أمام البيوت، ثم قال يا أهل بير معونة، إني رسول الله إليكم، أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت، كسر البيت يعني آخر البيت، المكان الذي ينزل فيه البيت ويكون قريب من الأرض، برمح، فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، يعني انتظمه بالرمح. فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. يعني لما ضربوه بالرمح قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، يعني فاز فوزا عظيما. وما ذاك؟ هل جاءته البشارة ورأى مقعده من الجنة قبل أن يموت فقال هذا القول، أم أنه أراد أن الشهيد قد فاز وأنه قد أحس بضربة النجلاء قاتلة فعلم أن هذا هو الفوز، لا سيما إذا كان لم يحس هذا الألم، فإن الشهيد لا يحس من الطعنة إلا كألم القرصة، القرصة البسيطة. فربما لما انتظمه الرمح ولم يجد له أثرا أدرك أنه قد فاز فوزا عظيما، فاتبعوا أثره، والمراد بأثره أثر الأقدام، يعني اقتصوا هذا الأثر من أين جاء، حتى أتوا أصحابه بالغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل، المراد هو وقومه الذين معه. فنزلت هذه الآيات يعني تبين للمؤمنين بأن هؤلاء شهداء وأنهم عند ربهم قد رزقهم الله عز وجل رزقا حسنا. وقال أيضا حدثني أنس بن مالك، وقال إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زمنا، وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنه نزل فيهم قرآن ثم نسخ، ومعنى نسخ أنه أزيلت تلاوته، وهذا كثير في النسخ، يعني تأتي آيات كريمات ثم ينسخها الله عز وجل لحكمة يعلمها الله عز وجل. وقد روى مسلم عن مسروق قال إن سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إن قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوي إلى تلك القناديل. أنتم تعلمون أن العرش هو سقف الجنة، أعلى طبقة في الجنة سقفها عرش الرحمن، فمعنى هذا أن في هذا السقف في هذا العرش قناديل، قناديل معلقة من الذهب، وأن هذه الطيور التي فيها أرواح الشهداء تأوي إلى هذه القناديل وتسرح من الجنة حيث شاءت تتنعم بما فيها من الخير، وهذا النعيم يعني يصل إلى البدن ويستفيد منها الشهيد نعمة عظيمة. فاطلع إليهم، ثم تاوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. يعني هل فيه شيء من اللذائذ والرغبات تريدون؟ فقالوا أي شيء، يعني ما في شيء ينقص عليهم أبدا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، كل مرة يسألهم هل تشتهون شيئا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وهذا حديث صحيح كما سمعتم، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد، وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم. وروى البخاري عن جابر قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، ومعنى ذلك أنه قبل أن يدفن يقول جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني، يعني يقولون لا تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه، يقولهم يقولون لي لا تبكي والرسول ما نهاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وهذا يعني يريد أنه لا يبكي ما دام هذا خير عظيم حصله والده، فالملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ورواه مسلم والنسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولئلا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها. ورواه ابن جرير وأبو داود والحاكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وإسناده جيد، ورواه الطبري. وهنا يقول ابن كثير وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. إلى آخر ما ذكر استطرد كثيرا ابن كثير عليه رحمة الله في ذكر فضائل هذه، فضائل الشهداء والشهادة بكلام النفيس. من أراد منكم أن يقف على هذا فليرجع إلى التفسير. وهنا أشار إلى ما معنى قول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فذكر ما رواه البخاري عن عائشة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، فقالت لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال من يرجع في أثرهم، يعني من يذهب خلفهم ويلاحقهم، مع أن المسلمين قد انهزموا ومع هذا حتى لا يظنون أنهم استسلموا فيرجعون أرسل مجموعة وفيهم جراح شديدة وقال اطردوهم طاردوهم اتبعوهم، فقال فانتدب منهم 70 رجل 70 رجل من الصحابة منهم أبو بكر والزبير انتدبوا لملاحقة الكفار، وهذه جرأة وشجاعة عظيمة كونهم يلحقون بالأعداء وهم يعلمون كثرة الأعداء مع ما فيهم من الجراح، لكنه استجابة لله ولرسوله، فأثنى الله عليهم بهذا القرآن الذي يتلى إلى قيام الساعة. وقوله والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. تأملوا جيد هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله عز وجل وهو نعم الذي يتوكل عليه، فهو كافي العبد في كل شؤونه. ثم يذكر فضائل هذه الكلمة وأنها عدة للمخلصين من الأنبياء وأتباعهم، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ومعروف قصة إبراهيم حين ألقي في النار لوحده اجتمع عليه الأعداء فرموا به في النار التي أججوها، فقال حسبي الله ونعم الوكيل فرجعت عليه بردا وسلاما. وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأنه جاءهم رسول من الكفار، إن الكفار تلاوموا شارهم أو تلاوموا رايهم بعد أن أبعدوا عن المدينة وأرسلوا رسول إلى المسلمين إننا راجعون إليكم لنستأصل شأفتكم، فلما سمع هذا التهديد قال حسبنا الله ونعم الوكيل وانتدب المسلمين لملاحقتهم، فكفاه الله شر الكفار ولم يرجعوا إليهم مع أنهم كانوا في حالة من الجروح والانهزام والانكسار، ولكن الله حماهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا أيضا يستدرك ابن كثير، لأن هذا الحديث وهو أن حسبنا الله قالها إبراهيم وقالها الرسول رواه البخاري في صحيحه، ولكن الحاكم روى هذا الحديث وقال على شرط البخاري ولم يرويه، وهذه يعني سهو من الحاكم وجل من لا يسهو، ولذلك استدرك عليه وقال والعجب أن الحاكم رواه ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، مع أنهم قد أخرجه البخاري في صحيح. وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، يعني حكم في قضية لرجل على رجل، فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أن الإنسان لا يترك الأسباب ولا يفرط في الأمور، فإذا حصل له نكبة ولا مصيبة قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلوم على العجز، لكن تبذل السبب ثم بعد ذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا غاية في فهم التوكل، لأن بعض الجهلة لا يحسنون فهم التوكل. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يستمع متى يؤمر فينفر. وهذا يدل على أننا في آخر الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، وقال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وهنا يبين أن صاحب القرن الذي ينفخ ليوم القيامة قد حنى جبهته والتقم القرن لينفخ، لكن الأوقات عند الله ليست كالأوقات عندنا، ما نراه طويلا فهو عند الله قصير. فالرسول مهتم لأمر القيامة، يقول: كيف أنعم؟ وهذه حال صاحب الصور. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نقول ما دام هذا الأمر قد قرب؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش أنهما تفاخرتا، فقالت زينب: زوجني الله وزوجكن أهاليكن، يعني لأن زينب جاءت آيات أنه لا حرج أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الإذن بزواجها من الله عز وجل، فهي تفاخر عائشة تقول: أنت زوجك أبوك وأنا زوجني الله، يعني بالوحي. فبدت عائشة تفاخرها وتقول: نزلت براءتي من السماء في القرآن. فسلمت لها زينب، يعني سلمت، لأن آية عائشة رضي الله عنها أعظم من آية زينب، فسلمت لها. ثم قالت: كيف قلت؟ تقول يعني هذا الفضل العظيم الذي جاءك، يعني لابد أنه بسبب عمل عظيم قلتيه، ماذا صنعت؟ ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحل صفوان بن المعطل؟ وصفوان بن المعطل هو الصحابي الذي اتهمها أهل النفاق به. تقول: لما حلت بك المصيبة وقمت من النوم فإذا صفوان بن المعطل ببعيره والناس قد ذهبوا، فهو لما رآها عرفها، لأنه كان يراها قبل الحجاب، فاسترجع وقال: إن لله وإن إليه راجعون. أنت عائشة؟ قالت: نعم. ما الذي أخرك؟ ف يعني ثنى ركبة البعير وأمرها بالركوب فركبت، فعلمت أنها سوف تتهم من أهل النفاق، لكنها اعتمدت على الله فقالت: حسبنا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. قالت: حسبي الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل أنعم عليها بسبب هذا التوكل العظيم، أنه أنزل براءتها من السماء في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. ماذا قالت لها زينب؟ قالت لها زينب: قلت كلمة المؤمنين، قلت كلمة المؤمنين الذين قالها الرسول صلى الله عليه وسلم والذين معه لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه المؤمنة أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما قال المؤمنون، فانقلب والجزاء واحد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وفي هذا لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم، ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذا أمر عظيم يا أيها الإخوة، ينبغي لمن أهمه شيء أن لا يغفل أبدا عن هذه القولة، قولة المؤمنين: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، وهذا يدل على أن الكفار هم أولياء الشيطان، وهو يقذف في قلوب المؤمنين الخوف من هؤلاء ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم فأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال: ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ونكتفي بهذه الليلة بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.